الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه إسراراً وإظهاراً، وأمرنا بشكرها ودوام ذكرها ليلاً ونهاراً. أحمده سبحانه على جميع نعمه وآلائه وأشكره، وأتوب إليه من كل الذنوب والتقصير وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألزمنا الصدق قولاً وفعلاً وإخباراً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أتقى الورى لله وأخشاهم له إعلاناً وإسراراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلاماً دائمين عشيةً وإبكاراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم. اتقوا الله في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ومن فيض نعمه التي لا تعد ولا تحصى في كل ما لدينا، هذه الآلات التي بين أيدينا. فكم بفضل الله قربت من بعيد، وأحدثت من جديد، وهونت من عسير، وهي مما سخره الله تعالى لنا وجعله لخدمتنا. فبعد أن كان المكان تضرب إليه أكباد الإبل شهرا، أضحى يبلغ في ساعات معدودة، وفي حين كانت الرسالة تستغرق أياما وأسابيع لتصل إلى من أرسلت إليه، صارت تصل في لحظات محدودة. قال الله تعالى ممتنا على عباده: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون. قال الشيخ السعدي في تفسيره: ومنها السيارات والطائرات والقطارات وغيره مما لا نعلم. ومن تلكم الوسائل التي أحدثت في هذا العصر وكانت وليدة التقدم والتقنية والثورة العلمية ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي وسائل مفيدة من جهة، ولكن في الوقت نفسه قد تكون ضارة جدا إذا لم ينتبه لها صاحبها، وإنما تكون منافعها ومضارها بحسب مستخدميها. كم من إنسان استخدمها فأحسن استخدامها في نشر خير ودعوة إلى حق وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإقامة حجة وإيصال أخبار صادقة وتبادل معلومات نافعة وبذل نتائج العقول والمخترعات وتلاقح الأفكار اليانعات وصلة أرحام وتبادل وتواصل مع أصدقاء واطلاع على كل جديد نافع فوق كل أرض وتحت كل سماء، حتى أضحى هذا النوع من الناس داعيا إلى الله بالخير وتوضيح الحق بالمقاطع والرسائل والكتابات والمجموعات التي ينشأت لهذا الغرض النبيل. فكان داخلا في قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي المقابل فقد استخدمها آخرون فأساءوا استخدامها، إذ جعلوها مطية للشر لنشر الرذائل وحرابا في وجه الفضائل ووسيلة لبث الأخبار الكاذبة ونقل المعلومات الخاطئة وتبادل المقاطع والمواقع المجرمة وتناقل الصور الفاضحة والمسابقات المحرمة، كما استخدموها للترويج للباطل والشر والفساد والوقيعة بين الناس، وإشاعة الفاحشة والمنكر بين العباد، والسخرية بالقبائل، والاستهزاء بالعوائل، والاستنقاص من الشعوب والأمم، والحط من الأخلاق والقيم. قال الله تعالى في مثل هذا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا ترابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. انشغل بها أقوام إلى درجة الإدمان، حتى إنك لتدخل المجلس فترى الناس جلهم أو كلهم منغمسين في هذه الأجهزة، منكبين عليها بشغف، لا يكادون يلوون على شيء آخر، ولا يلتفت بعضهم إلى بعض. بل الأدهى والأمر أن تجد بعض الموظفين قد انشغلوا بها عن القيام بواجبهم الوظيفي في أماكن العمل، يعطلون أعمال المراجعين، وفي هذا النوع من الاستخدام إفساد للأمم، وخربت ذمم، وقطعت علاقات، وضيعت أوقات، وأميتت قيم، وثبطت همم، وأخل بالأمانة، فإلى الله المشتكى. عباد الله، إن من الناس من يستهين بنقل الأحاديث الكاذبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقصص الواهية، والحكايات النادرة، والأخبار المرسلة بغير دليل ولا تثبت، يروجون للباطل والكذب من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وما دروا أن مثل هذه الأباطيل تنتشر انتشار الضوء في الآفاق بضغطة زر أو لمسة إصبع. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: من نقل عني أو من طال عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وروى البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، فقال لي: انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما. حديث طويل. فقال في آخره: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وهو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ من ذلك حتى يصح ذلك الجانب الأول فيعود كما كان، ثم يعود عليه مرة أخرى يفعل به ذلك. فقلت: ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد عديدة في آخر الحديث، بدأوا يشرحون له هذه المشاهد، فقالوا له: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من البيت فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق برسالة تصل إلى العالم. ولسنا معشر المؤمنين بمنع المسؤولية عن أنفسنا وأعضائنا وجوارحنا، فنحن مسؤولون عن جوارحنا وما يصدر منها، فالعين مسؤولة عما تنظر، والإذن والأذن تسمع تسأل عما تسمع، واللسان مسؤول عما يقول. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل ثناؤه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا فليستحي العبد من ربه جل وعلا وهو يقلب الروابط والمواقع، وينظر في الصور والمقاطع، وليعلم أن الله مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية. عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال يا ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم، جبال من الحسنات تصبح هباء منثورا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إخوة الإيمان، ولما كان في هذه الأجهزة والأدوات ما فيها من الخير والشر والمصلحة والمفسدة، كان ذلك مدعاة إلى التحرز منها ومعرفة كيف التعامل معها لأخذ خيرها والوقاية من شرها. وللتعامل مع هذه الأجهزة أصول وضوابط، منها أنه ليس كل ما يعلم ويقال، إذ لدى كل شخص علوم ومعارف وأسرار، وليس من المناسب أن يبوح ويتحدث بكل ما يعلمه، وإلا أدى ذلك إلى الكذب وإفشاء الأسرار وإلى نشر ما لا يحمد عقباه. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفاه أن يكون كاذبا عياذ بالله، أن يمتلئ إثما يوم القيامة أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم. لعلي أكمل هذه الأصول في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه بما كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. يا أيها المؤمنون، من ضوابط التعامل مع الأجهزة الحديثة وأصولها: إن كنت ناقلًا فالصحة، أو مدعياً فالدليل. إن كنت ناقلاً فالصحة، وهذه قاعدة حديثية عند أهل الحديث، يقول: إن كنت ناقلاً فالصحة، وإن كنت مدعياً فالدليل. وهذه قاعدة مهمة في تمحيص الأقوال والأخبار وعدم قبولها على عواهنها. فمن كان ناقلاً لقول أو خبر فعليه إثبات صحته، أو كان مدعياً لشيء فعليه بحجته، فلا يعتمد على قيل وقال ويقولون. قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا: بئس بطية الرجل زعموا، يعني الناس قالوا وزعموا وأخبرت وقيل. فيقول عليه الصلاة والسلام: بئس بطية الرجل زعموا. ومن الأصول التثبت في الأخبار، فيتثبت فيما يحكيه ويحتاط فيما يرويه، لأن الأخبار تحتمل الصدق والكذب، وخاصة أننا في زمن غلب فيه التسرع والتجني، وقل فيه التثبت والتروي، وأصبح الخبر أو المقطع أو المقال خيراً وشراً بضغطة زر أو لمسة إصبع يبلغ الآفاق. فوجب التثبت لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا إن أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. ومن الأصول والضوابط: ما غلب شره على خيره ومفسدته على منفعته فوجب تركه، لأن في تركه السلامة وفي فعله الإثم والندامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد، هذا الشاهد، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري. ومما يبعث على الأسى وجود هذه الأجهزة لدى الأطفال الصغار، يعبثون بها يضيعون أوقاتهم وكثيرا من صحتهم بل كثيرا من أخلاقهم، وهم لا يميزون بين مباح ومحرم وغث وسمين. ومنها أيضا أن أعراض المسلمين، من هذه الأصول أن أعراض المسلمين وأسرارهم غير مباحة للتعدي، وعلى هذا الأساس يجب ستر المسلم ويحرم كل ما يؤدي إلى انتهاك أعراضهم وفضح أسرارهم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. رجل مؤمن بلسانه لكن لم يصل الإيمان إلى قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، والعياذ بالله. ومن الأصول والضوابط أن السلامة لا يعدلها شيء، وهي علامة العلم والتوفيق والخشية. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن العلم، فكتب إليه عمر ابن عمر: إن كنت تسألني عن العلم فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، فأنت على خير عظيم. ومن الأصول المهمة ضبط الوقت فيها، فإن الوقت يضيع بشكل مخيف ومرعب، تضيع الأوقات والساعات الطويلة، 8 ساعات 10 ساعات أو أكثر أو أقل وهو يتابع ذلك. فإن كان عنده واتساب وتويتر وفيس بوك وسناب وإنستغرام، إذا كان عندك فايبر ورسائل بريد إلكتروني ورسائل SMS وتتابع هذا كله، فعظم الله أجرك في وقتك وأحسن الله عزاءك في عمرك. وإن لم تضبطها فلن يبقى من وقتك شيء لقيام بواجب أو صلة رحم أو إكمال مشاريع أو تخطيط لمستقبل أو زيادة في علم، فاحذر فإنها مقبرة الأوقات. ابقى أيها الحبيب، أبقي ما بين يديك من أجهزة وأدوات واجعلها نعمة ولا تصيرها إلى فتنة ونقمة. واحذر يا عبد الله أن تأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال أو بأعمال كالرمال لكن تذهب هباء منثورا، أو تكون لفلان وفلان فتكون خاسرا مثبورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: ما المفلس يا رسول الله؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني هل تقصد ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أخرجه مسلم. ففنيت حسناته من كثر ما يتكلم بهذا ويسب هذا ويغتاب هذا ويشتم هذا ويرسل رسالة في ذم هذا، فلم يبق من حسناته شيء، هذا هو المفلس يوم القيامة والعياذ بالله. أسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن نستثمر أوقاتنا في مرضاته، وأن يوفقنا وإياكم للتعامل مع هذه الآلات وغيرها على ما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن أئمة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا رب من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لعبادك المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنك أنت الغفور الرحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيهم إلى تقواك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار وقلوبنا بالإيمان. اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين، لا سقيا عذاب. اللهم تقبل منا أجمعين، وهب المسيئين منا المحسنين. اللهم اجعل هذا البلد مباركا طيبا، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.